أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، وصلنا إلى الدور الثاني وهو عصر الجمع والتبويب. حتى ما يضيع علينا يعني المطلب، نحن كنا نتكلم في المطلب الثالث اللي هو عقده المصنف لأدوار الحديث في صفحة 71، أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. وقلنا أن الحديث عند الشيعة الإمامية يمر بأربعة أدوار. الدور الأول هو دور عصر النص وقد انتهينا منه، والدور الثاني هو عصر الجمع والتبويب وهو الذي نتكلم في العصر الثالث والرابع أيضا يأتينا إن شاء الله. العصر الثاني وهو عصر الجمع والتبويب للروايات، وبالتحديد يبدأ هذا العصر، عصر الجمع والتبويب للروايات، من بداية الغيبة الصغرى اللي هي صارت من وفاة الإمام العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة. من بداية الغيبة الصغرى واستمر التأليف والجمع والتبويب للروايات إلى العهد الصفوي، اللي هو العهد الصفوي كان من سنة 1501 ميلاد إلى 1722 للميلاد. من ذلك الزمن إلى هذا الزمن استمر العلماء في الجمع والتبويب للروايات، وتم فيه أيضا تصنيف العديد من الكتب في هذا المجال اللي إحنا إن شاء الله الآن المصنف يقول نريد نستعرض أهم هذه المصنفات والجوامع الحديثية في هذا العصر. ويقول إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الزمن بنظرة عامة فيمكننا أن نجد فيه مائزين. المائز الأول، الميزة الأولى في هذا العصر في هذا الزمن، هي ميزة تدوين الكتب الأربعة للمحمدين الثلاث، إن شاء الله نأخذها بالتفصيل واحدة واحدة. الميزة الثانية هي ميزة تدوين كتب الأدعية والزيارات في هذا العصر من بداية الغيبة إلى العهد الصفوي. أما الأول، الميزة الأولى وهي ميزة جمع الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هو اصطلاح مختصر لأربعة كتب، اللي هو أولها الكافي، والثاني من لا يحضره الفقيه الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، والثالث تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، والاستبصار أيضا للشيخ الطوسي، كتابين للشيخ الطوسي وكتاب للشيخ الكليني وكتاب للشيخ الصدوق. هذه الكتب الأربعة حازت على منزلة رفيعة جدا عند الشيعة الإمامية، واشتهرت بالأصول الأربعة. في الطبعة موجود اشتهرت باسم الأصول الأربعة، ما هذا خطأ يعني، الأربعة ما خطأ، وإنما هي اشتهرت بالأصول الأربعة. زين، طبعا مع العلم أن هناك كتب أيضا ألفت في ذاك الزمن، يعني في عصر تدوين الكتب الأربعة أيضا دونت كتب لفطاحل علمائنا الشيعة، لكن هذه الكتب الأربعة امتازت بامتيازات مهمة جدا صارت سببا لانتشارها وتفضيل العلماء الكتب الأربعة على غيرها. ويعود هذا الاشتهار لهذه الكتب الأربعة وتفضيلها على غيرها من المصنفات والجوامع الحديثية التي كتبها العلماء في عصر الكتب الأربعة هي كالتالي: أولا، التنظيم والتبويب الجذاب، وهذا احنا هذه الملاحظة أشرنا لها عند ضياع الكتب الأربعمائة والأصول الأربعمائة. قلنا واحد من أسباب هجران الأصول الأربع ما عند العلماء هو عدم تبويبها وتنظيمها بالشكل الصحيح، لأنه أصلا هو كان مؤلفوها لم يكن قد ألفوها لأجل هذا الغرض، وإنما كانوا هو بحسب الظاهر يردون أن يجمعون هذه الروايات من الأئمة عليهم السلام بحيث ما تضيع عليهم. لكن لما اجت الكتب الأربعة وجاءت بهذا الترتيب وهذا التنظيم والتبويب للروايات، فصارت أكو ميزة بها غير موجودة في باقي الكتب. فمن هنا اشتهرت الكتب الأربعة وامتازت وصارت محط أنظار العلماء بالإضافة إلى غيرها من الكتب الأخرى. هذا واحد. الميزة الثانية هي حجمها الكبير والواسع، وهذه الإشارة أيضا قد ألمحنا إليها سابقا وقلنا أن الأصول الأربع ما هي ربما تكون بعض الأصول هي من صفحات، مثلا في مثلا كتاب حريز مثلا في الصلاة فقط الروايات اللي جمعها في كتاب الصلاة بس، فكتاب يعد صغيرا يعني نسبيا. بينما الأصول الأربعة الكتب الأربعة لا، جمعت أغلب الأبواب الفقهية، إن لم نقل كل الأبواب الفقهية، من باب الطهارة إلى باب الديات، فصار حجمها واسع وصار حجمها أيضا كبير. وهذه ميزة أيضا تكون محط أنظار العلماء، لأنه ما يشتري كتاب فقط في الطهارة أو يتناول الكتاب اللي في الطهارة، هو عنده هو كتاب هذا جامع من الطهارة إلى الديات، فيكون الاهتمام فيه والاعتناء به والرجوع إليه في مقام الاستنباط أريح يعني من الكتب الأخرى. فهذه ميزة أيضا ثانية موجودة في الكتب الأربعة. ثالثا أنها قديمة الزمان، يعني الكتاب كلما يكون قديم زمانا، بمعنى أنه قديم زمان يعني يقرب إلى عصر النص، فالكتاب كلما يقرب إلى عصر النص كلما يكثر الاطمئنان إليه، إما من جهة قربهم من القرائن وقلة النسخ، لأنه تدري أن النسخ إذا كثرت النسخ بمرور الزمان راح يصير أكو كل ناسخ يخطأ أكيد، فإذا كثرت النسخ للكتاب وللروايات وكذا راح تكثر عندنا الأخطاء لا محالة، يعني هذا شيء بشري يعني مو معصوم الإنسان في النسخ، ربما مثلا ينسخ لسطر هو أصلا مو مال هاي الصفحة اللي صفحة قبلها مثلا، أو لا أقل يقع في خطأ في الحروف مثلا، في يكتبها عن على يكتبها في وهكذا من الأمور. ولكن لما نتقل هذه الأخطاء بقرب هذه الكتب من عصر النص، يعني منسوخة لو مرة لو مرتين مثلا، إذا قلنا أن هذه الروايات في الكتب الأربعة أخذت من كما هو صحيح، يعني أخذت من الكتب والأصول المشهورة عند زمن الأئمة عليهم السلام عصر النص، فكلما تكون هذه الكتب والروايات قريبة إلى عصر النص إلى عصر المعصومين عليهم السلام كلما يكثر الإطمئنان إليها. وهذه ميزة أيضا موجودة في الكتب الأربعة غير موجودة أيضا في الكتب التي ألفت بعدها. زين. الميزة الرابعة أنها احتوت على الروايات الفقهية، مثلا الكافي ثلاثة أجزاء على ما يجينا، في الأصول وفي الفقه وفي الروضة الفروع يعني والروضة، الروضة في الأخلاق والآداب وغيرها، فأيضا احتوى كتاب الكافي علما على الروايات الفقهية، بينما بعد من لا يحضر الفقه هو كله كتاب فقهي، وكذا كتاب الاستبصار وكذا كتاب تهذيب الأحكام، كل هذه كتب فقهية، واهتمام العلماء يعني في أحكام الناس الفقهية أكثر من اهتمامهم في غيرها، ولذلك صارت من أجل هذه الميزات وغيرها محط اهتمام العلماء، واشتهرت هذه الكتب الأربعة اشتهارا واسعا. توجد هنا ملاحظة أشار إليها المصنف وهي ملاحظة لطيفة، في أن العلماء عندما اصطلحوا على هذه الكتب بأنها الكتب الأربعة لم يصطلحوا عليها باسم الصحاح الأربعة كما فعل أهل السنة والجماعة، قالوا الصحاح الستة الصحيح يعني شنو معناه؟ يعني أعطاها طابع الصحة لكل الروايات، لأن كل الروايات اللي موجودة في هذه الكتب هي صحاح، الصحاح الستة. بينما علماء المذهب الشيعي مع هذه القداسة وهذا الاهتمام والتمحيص من قبل هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم المحمدين الثلاثة لرواياتهم، زين، لم يعطوا صفة الصحة لهذه الكتب، لم يقول الصحاح الأربعة أبدا، لم يقولوا، بل جعلوا أن هذه الروايات هي محط أيضا لأنظار العلماء من ناحية النقد السندي أو من ناحية النقد المتني، مع أنها من أفضل وأشرف الروايات، زين، في العموم، لكن مع ذلك فتحوا بابا نقدي لها لهذه الكتب والروايات اللي موجودة في الأصول الأربعة. زين، إن قلت الأخباريون، خوب شو سوبي الأخباريون؟ هاي المدرسة الأخبارية اللي هي صير في قبال المدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية هي اللي تعتمد فقط على الأخبار في فهمهم للدين. الكتاب يعني لا يفهمه إلا من خطب به، يعني بس الأئمة عليهم السلام هكذا يقولون. فإذا كانت هناك عندنا رواية في تفسير النص فنأخذ بهذه الرواية، وإلا فما يمكن فهم القرآن الكريم. يعني المدرسة الأخبارية بعد فيها كلام طويل عريض. العقل لا يقولون بحجيته، الإجماع لا يقولون بحجيته، فيقولون هو فقط في الأخبار. فلما انحصروا أنفسهم فقط في الأخبار فاضطروا بعد أنه بعد إذا هم الأخبار يجون يدققون بها وصحيح مو صحيح وكذا، راح ما يبقى في شيء من الدين. ومن هنا يعني من أجل هذا الشيء ومن أجل أشياء أخرى أيضا عندهم أدلة الناس، لأن يقولون من خلالها بصحة الكتب الأربعة كل رواياتها، بل أن بعضهم وقال أنها قطعية، قطعية الصدور عن الأئمة عليهم السلام. إن قلت هؤلاء الأخباريون يقولون هذه صحاح أربعة، نقول هذا رأيهم وهو مردود، هذا رأيهم وهو مردود. يعني كل الأصوليين قاطبة لم يوافقهم على هذا الرأي، لم يقولوا عندنا هذه الروايات اللي الكتب الأربعة كلها صحيحة أبدا، لم يقول. فهذا رأي بعض مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وليس كل مدرسة أهل البيت كما هم بالنسبة لمن لأهل السنة. طبعا وإن كان الآن في الآونة الأخيرة بدأ حتى أهل السنة أيضا يناقشون في هذا المطلب، ولا يقولون أن كل، يعني حتى نكون منصفين معهم، لا يقولون أيضا بعض علمائهم يصرحون بأنه ليس كل ما في البخاري هو صحيح، وليس كل ما في مسلم هو صحيح، وإنما أيضا هو تابع للنقد السندي والمتني. زين، ويقولون إنما نقول أنه هو صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، هذا المقصود من أنه صحيح من هذه الجهة. طبعا إذا كان المقصود هم من أنه صحاح ستة هذا المقصود، زين، فنحن معهم ولا أشكال معنا، ولا حتى علماءنا أيضا هم يحكمون بأن كثير من هذه الروايات صحيحة. زين، على شرط مثلا نفس الشيخ الكليني، مثلا لو كانت الشيخ الكليني شروط يعني في صحة الرواية مثلا، أو شرط الشيخ الطوسي مثلا في مبانيه الرجالية وهكذا. فإذا لكن الأعم الأغلب يقول لا، أنها صحيحة، هذه الروايات صحيحة كلها، بخلاف مذهب أهل البيت فهم لا. علماء أمة أهل البيت عليهم السلام يقولون لا، هذه الكتب كلها مع شرافتها مع قدسيتها مع أهميتها مع علو مكانها هي بالنتيجة تابعة للنقد والتمحيص. زين، طبعا ماكو داعي للإشارة إلى أدلة الأخباريين على صحة الكتب الأربعة، روايات الكتب الأربعة، ومناقشة الأصوليين لهم. يعني اللي يريد يحب يراجع المجلد الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمه الله، أو تنتظرون على ما يجيكم إن شاء الله في علم الرجال، يتطرقون هناك إلى هذه الدعاوى ويردوها واحدة واحدة. زين، في بعض الأحيان تسمع أنهم بعض العلماء يقولون الأصول الخمسة، مو الأصول الأربعة، الأصول الخمسة، مثل والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، والعلامة شمس الدين محمد بن محمود الآملي، قالوا عندنا أصل خامس، أصل خامس حديثي، ومقصودهم من أصل الخامس هذا هو الكتاب اللي ألفه الشيخ الصدوق اسمه مدينة العلم، اللي هذا الكتاب يكون ضعف كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، اللي هو واحد من الأصول الأربعة. ضعف هذا الكتاب سماه الشيخ الصدوق مدينة العلم، ومن هنا قيل أنه هناك أصول خمسة، اثنين للشيخ الصدوق واثنين الشيخ الصدوق يعني من لا يحضره الفقيه وهذا الكتاب مدينة العلم، واثنين للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام والاستبصار، وواحد وهو الكليني للشيخ الكافي للشيخ الكليني. فإذا تسمع أصول خمسة فمقصودهم هذا الكتاب مدينة العلمي، لكن بما أنه هذا الكتاب مع يعني شديد الأسف قد ضاع من عندنا، يعني ما موجود هذا الكتاب، فقد يعني، فصارت عندنا الأصول اللي موجودة فقط هي الأصول الأربعة. إذا عرفت هذه النبذة العامة عن الكتب الأربعة وعن ميزاتها بشكل عام، الآن الشيخ يريد أن يعرفك عليها واحدة واحدة. شنو كتاب الكافي؟ شنو خصائص كتاب الكافي؟ من هو مؤلف كتاب الكافي؟ شنو هي ميزات كتاب الكافي؟ تبويب كتاب الكافي؟ أقوال العلماء في كتاب الكافي؟ وهذا بحث لطيف جدا يعني صراحة يجب أن نهتم به، لأنه هذه هي كتبنا الأس للمذهب أمة أهل البيت عليهم السلام. فلازم يصير عندنا اطلاع يعني عن هذه الكتب عندما تسأل، عندما أصلا أنت لما تريد تراجع كتاب الكافي لازم عندك في المعلومة عن كتاب الكافي وعن خصائص كتاب الكافي، وشلون نرجع له وشلون نفهم من عند المطالب، وشنو خصائصه، شنو ميزاته، شنو أقوال العلماء فيه، شنو مكانته في الاعتماد في الاستنباط الفقهي وغيره، وكذلك بالنسبة للكتب الأربعة. فجاه الله خير المصنف عقد لنا هكذا البحث. أولا الآن يتناول الشيخ الكليني الكافي للشيخ الكليني، يقول من الواضح أن هذا الكتاب هو من الكتب القيمة لمؤلفه الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلين الرازي، الذي لقب في زمنه بأعلى لقب آنذاك، وهو لقب ثقة الإسلام، أعلى لقب كان يمكن أن يحوط عليه العالم هو لقب ثقة الإسلام. توفي الشيخ الكليني رحمة الله عليه سنة 329 للهجرة، يعني قريب جدا إلى عصر الأئمة عليهم السلام. وكان للشيخ الكليني رحمه الله مقام شامخ وعالي عند الشيعة من حيث الدقة العلمية، يعني ما كان يحوز من الدقة العلمية، وكذا ضبط الأحاديث والوثاقة، أيضا كان محط ثقة عند العلماء. فمثلا الشيخ النجاشي رحمه الله، طبعا الشيخ النجاشي معروف عنه أنه رجل دقيق جدا بالأوصاف، هذا إن شاء الله بحث الشيخ النجاشي وسهل الشيخ النجاشي كلها الكتب إن شاء الله تجيكم في بحث علم الرجال. الشيخ النجاشي يقول شيخ أصحابنا في وقته بالرأي ووجههم، شيخ أصحابنا ووجههم، الوجه ما العلماءنا وكذا، هو يعني شلون مرجعهم، مثل ما الآن نقول المرجع الطائفة، مرجع الطائفة آنذاك وشيخ أصحابنا آنذاك في الرأي هو الشيخ الكليني رحمة الله عليه. ثم يقول وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، ما شاء الله شنو من شهادة عظيمة هذا من قبل الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي يعني قلت لك معروف أنه متشدد الرجل في التوثيق وغيره، لكنه يقول ليس فقط أنه ثقة، كان من أوثق الناس في الحديث وأثبته، هذا الشيخ النجاشي. كذا الشيخ المفيد رحمة الله عليه، أنه لما ذكر كتاب الكافي قال أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، كتاب الكليني أجل كتب الشيعة، من أجل كتب، كتب الشيعة جليلة لكن أجلها هو كتاب الكافي للشيخ الكليني. المحقق الكركي رحمة الله عليه يقول لم يعمل مثل الكافي أبدا، أبدا لم يعمل مثل الكافي، طبعا وواقعا صحيح على ما سيأتينا إن شاء الله من ميزات كتاب الكافي حتى على باقي الكتب يعني الثلاثة اللي هي الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه. فيها حتى على هذه الكتب أكو ميزة إن شاء الله نذكر. زين. وأيضا الشهيد الأول رحمة الله عليه قال لم يعمل في الإمامية مثله، مثل هذا الكتاب لم يعمل أبدا. وعلى هذا الأساس يعني هكذا مدح وثناء من العلماء للشيخ الكليني رحمة الله عليه ولكتابه، نال الكتاب ومؤلفه مقاما ساميا عند الإمامية. واستغرق الشيخ الكليني رحمة الله عليه في تأليف كتاب الكافي مدة 20 سنة. 20 سنة هو يجمع بهذه الروايات، مما يعني طبعا 20 سنة ترهن شعر 20 سنة، 20 سنة عمر، هذا عمر كامل، عمر كامل يجمع بروايات هذه الكتاب. هذه الروايات الحال هو هذا مما يعني يدلل على أنه كان مهتما جدا في جمع الروايات، وإلا لو كان بمجرد جمع شنو 20 سنة، لها سنة كاملة كلش كافية على هذا الجمع، سنة كاملة كتب موجودة أمامه ويجيب ويصفط ويرتبهن وكذا. لكن هذا مما يعني أنه كان له منهجية، كانت له منهجية حادة جدا يعني في قبول الروايات وفي الاهتمام بالروايات وفي النسخ، النسخ اللي موجودة آنذاك، مما استغرق هذا المدة الطويلة. ثم يقول أن كتاب الكافي يمكن أن نسميه دائرة معارف إسلامية. لماذا؟ لأنه هو ما اختص كباقي الكتب الأربعة أو الثلاثة، ما اختص فقط في الفقه، وإنما قسم الشيخ الكليني رحمه الله الكافي إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصول، القسم الثاني هو الفروع، القسم الثالث هو الروضة. الروضة، الأصول، القسم الأول منه تحتوي على مباحث المعرفة ومباحث التوحيد ومباحث الإمامة وأهم المباحث الأخلاقية، على كلها طرق لها في من؟ في القسم الأول من كتاب الكافي. القسم الثاني وهو الفروع، وهو خصصه للفقه، دورة فقهية كاملة من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الروضة، روضة الكافي، وهي موسوعة عقدها المصنف رحمه الله لأجل جمع الروايات المختلفة في باب التاريخ، في باب الاحتجاج، في باب الخطاب، في باب الرسائل، في باب التفسير وما إلى ذلك. ومن هنا يعني صح أن يقال بأن كتاب الكافي هو موسوعة إسلامية، دائرة معارف إسلامية، لأنه هو تناول الأصول والفروع والأخلاق، ما بقى في شيء يعني بعد. تريد أصول يعني أصول الدين في المعارف التوحيد والنبوة والإمام وغيره، هذا خلاص عندك الجزء الأول. تريد الأبواب الروايات الفقهية، خلاص عندك هذا الجزء الثاني، القسم الثاني. تريد السيرة، التاريخ، التفسير، زين، الاحتجاجات، الخطب، الأخلاق كذا، أيضا موجودة في القسم الثالث. فمن هنا يعني صح أن يقال بأنه هذه الميزة اللي هي موجودة فيه دون غيره. ومن هنا تعلم قول العلماء عندما يقول لم يعمل مثل الكافي، كما قال ذلك المحقق الكركي قبل قليل، وكذا أن الشهيد الأول قال لم يعمل في الإمامية مثله، يعني من أجل من واحدة من أنه لم يعمل مثله هي هذه الخصيصة اللي ما نلقاها في باقي الكتب. خلينا الآن نرجع إلى الأجزاء الثمانية التي يعني قسم الشيخ الكليني كتابه عليها، ونرى العناوين التي ذكرت في هذه الأجزاء الثمانية. يقول المصنف صفحة 99 عناوين كتاب الكافي طبقا لأجزائه الثمانية. الجزء الأول تناول فيه كتاب العقل والجهل، الثاني كتاب الفضل والعلم، الثالث كتاب التوحيد، الرابع كتاب الحجة، هذا كله في الجزء الأول. الجزء الثاني كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشر. الجزء الثالث كتاب الطهارة وكتاب الحيض وكتاب الجنازة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة. الجزء الرابع، شوف جاي ندخل في الأبواب الفقهية، الرابع كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. الخامس كتاب الجهاد، كتاب المعيشة، كتاب النكاح. السادس كتاب العقيقة، كتاب الطلاق، كتاب العتق والتدبير والكتابة للعبيد، كتاب الصيد، كتاب الذبائح، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الزي والتجمل والمروءة، وكتاب الدواجن. الجزء السابع كتاب الوصايا وكتاب المواريث وكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب الشهادات وكتاب القضاء والأحكام وكتاب الأيمان والنذور والكفارات. والجزء الثامن ليس فيه كتاب أو باب، بل هو على حد تعبير المؤلف روضة. إذن هذه هي الأجزاء الثمانية التي قسم المؤلف كتابه عليها. يحتوي الكافي على روايات عددها 16199 رواية وحديث، 16199 حديثا. الآن المصنف صار في بناء أنه يدخل في التفصيل في مميزات كتاب الكافي عن غيره. هذا إن شاء الله لطوله نتركه إلى الدرس الآتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.